أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في التراجيح. بعد الفراغ عن حكم التعادل يقع الكلام في مبحث التراجيح أو الترجيح، ويراد به الموارد التي قيل فيها بلزوم العمل بأحد الدليلين بعينه لاشتماله على ما ادعي أنه مرجح. فالمقصود هنا بالترجيح الحكم شرعا بترجح أحد طرفي التعارض على الطرف الآخر. والمعروف لزوم الترجيح بمعنى لزوم العمل بما اشتمل على المزية المدعى، ولكن خالف في ذلك على ما حكي الجبائيان وصدر الدين قدس الله نفسه شارح الوافية، وهو صدر الدين الرضوي لا صدر الدين جد السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية. المنسوب إلى الجبائيين أن حكم الدليلين هو حكم التعادل حتى لو اشتملا على ما ادعي أنه مرجح، فلا قيمة لهذا المرجح المزعوم ولا عبرة به. نعم، صدر الدين ادعى أن الترجيح مستحب، فالدليلان إذا اشتمل أحدهما على مزية يختلفان عن الدليلين الخاليين عن تلك المزية باستحباب الترجيح في المورد الأول دون الثاني، فيمتاز التعادل عن التراجح أو الترجيح باستحباب الترجيح في الترجيح دون التعادل، فإنه محكوم فيه بالأصل التوقف أو التأخير عن ما تقدم ذكره تفصيلا. لكن الذي نسب إلى الجبائيين وكذلك ما ينسب إلى صدر الدين،
جبائيين نفس المتكلم
من المعتزلة، وذلك لأن مباحث الأصول فيها نوع من التداخل مع مباحث الكلام، فكثير ممن هو من رموز علم الكلام كانت لهم مباحث أصولية. كذلك الباقلاني أيضا نسب إليه القول بأنه لا اعتبار بالمرجحات، بل يكون الحكم هو التخيير أو التوقف على ما تقدم. لكن يرد كلام هؤلاء النافين للترجيح الإجماع والسيرة القطعية والأخبار المتواترة المقتضية كلها للزوم الترجيح، وبذلك نرفع اليد عن الأصل لو قلنا باقتضائه التخيير أو التوقف، فإنه لولا هذه الأدلة لعملنا بالأصل الذي قررناه سابقا، إذ كلامنا هناك في الأصل الذي ينطبق على الدليلين اللذين يتساويان فيما يجب العمل به والأخذ به. فإذا كان هذا رواية راو أعدل من راوي الرواية الأخرى، إذا كان هذا الدليل رواية هذا الراوي الذي هو أعدل من راوي الرواية الأخرى، ولكن قلنا بأن الأعدلية لا عبرة بها، إذن يكون هذان الدليلان من هذه الجهة كالدليلين الخاليين من أي مرجح، إذ ما ينتفي اعتباره عند الشارع كالذي لا عبرة به أصلا. فنقول لولا الأدلة الدالة على لزوم الترجيح لعملنا بالأصل الذي قررناه سابقا وهو التوقف أو التخيير، لكن نرفع اليد عن تلك الأصول بما دل على الترجيح، ودليل الترجيح دليل تام، فإنه الإجماع القطعي والسيرة القطعية و الأخبار المتواترة. فإن قلت بتأييد كلام الجبائيين أو تأييد كلام هؤلاء أن ما ذكر لا يصح أن يرفع اليد به عن التخيير الثابت بالعقل والناقل، بمعنى أن أدلة التخيير أدلة تامة وهي شاملة بحسب الدعوة للدليلين المشتملين على ما ستذكرون أنه من المرجحات. الشيخ قدس الله نفسه يناقش في تمامية دليل التخيير، فهو في المقام الأول ادعى وجود المانع، لكنه ترقى وأراد أن يبين قصور المقتضي. قال: أما الناقل إن كان مستند التخير هو الناقل، فالظاهر لزوم تقييد أدلته، أدلة التخيير النقلية، بأدلة الترجيح. وسيأتي المناقشة فيما ادعاه صدر الدين من أن أدلة الترجيح لا تصلح إلا لإثبات الاستحباب. سيأتي من الشيخ في ذيل هذا المبحث أن حمل أدلة الترجيح على الاستحباب ليس بممكن، إذ كيف يقال بأنه يستحب أن تعمل بموافق كتاب الله؟ فإن هذا في قوة أن تقول يجوز أن تعمل بما خالف كتاب الله، ولا يصح مثل هذا أن ينسب إلى الشارع. كذلك لا يصح، بل من البعيد جدا أن تقول أن الشارع جوز الأخذ بما وافق كلام العامة فيما مقابل ما خالف كلام العامة، أيضا هذا بعيد. إذن أدلة الترجيح فيها قراءة تدل على أن الترجيح بما اشتملت عليه واجب متعين لا مستحب يجوز تركه. فأدلة الترجيح ظاهرة في اللزوم والوجوب التعييني، وبها يقيد إطلاق دليل التخيير لو ثبت أن له إطلاقا في المقام. إذن دليل التخيير النقلي لا يصح أن يستند إليه ليكون منشأ لقول الجبائيين أو قول الباقلاني. هذا بالنسبة للدليل النقلي. وأما الدليل العقلي، فالدليل العقلي المفروض أنه باعتبار ما تقدم من تقرير الأصل يوجب العمل بما يحتمل براءة الذمة معه، بما يقطع براءة الذمة معه، ويمنع من العمل بما يحتمل عدم براءة الذمة معه. بيان هذا أن الأخبار إما أن تكون حجيتها مبنية على الطريقية، وإما أن تكون حجيتها مبنية على السببية. فإن قلنا باعتبار الأخبار من باب الطريقية، فقد قلنا سابقا أن التعارض يقتضي تساقط الطريقين، هذا مقتضى الأصل بناء على الطريقية. لكن ثبت أن الشارع لا يرضى بترك كلا الطريقين، والجمع بما دل على عدم جواز طرح كلا الطريقين، وما دل على أن الدليلين معتبران من باب الطريقية، يقتضي أن يكون مراد الشارع العمل بأحد الطريقين، هذا مقتضى الجمع. أما التخيير بينهما بحيث يكون نسبتهما إلى الحجية كنسبة خصال الكفارة إلى الغراب، هذا لا دليل عليه الذي ثبت أن الشارع أوجب العمل بأحدهما. خب، إذا كان الشارع قد أوجب العمل بأحدهما، ثم احتملنا أن هذا الطريق أرجح عند الشارع من الطريق الآخر، فإن هذا الشك يعني احتمال الشك في أن الأخذ بغير ذي المزية تبرأ الذمة معه، تبرأ الذمة معه أو لا تبرأ الذمة معه. وذلك لأن ما دل على لزوم العمل بأحد الطريقين يدل على تنجز الواقع في مورد الدليلين المتعارضين، فهناك واقع متنجز، والشارع بين كيفية إبراء الذمة من جهة الواقع المتنجز وحصره في العمل بأحد الطريقين. إذن هنا علم إجمالي بحجية أحد الطريقين. فإذا كان أحد الطريقين مشتملا على المزية وعلى الخصوصية التي يحتمل أن تكون مرجحة عند الشارع، كان هذا ملازما للشك في براءة الذمة عند مخالفة ذلك الدليل. فالجمع بين احتمال التمييز والترجيح وبين دلالة الدليل على لزوم العمل بأحد الدليلين يقتضي أن يحكم العاقل بتعين الطريق المشتمل على المزية. هذا إن بنينا الحجية على الطريقية. وأما إن قلنا بالاعتبار من باب السببية، فالصحيح أن العقل في المقام يحكم بالتخيير، وذلك لأن أقربية أحد الطريقين إلى الواقع لا مدخلية لها فيما هو المناط عند العقل، في التخيير، باعتبار أن العقل يحكم بالتخيير للتمانع بين الوجوبين، والمفروض أن كل منهما دليل يجب الأخذ به وطريق يجب سلوكه، وكون أحد الطريقين أقرب إلى الواقع من الآخر المفروض أنه لا يؤثر في اتصاف الدليل الآخر بأن فيه مصلحة، إذ وصول الدليل موضوع تام لحدوث المصلحة. فإذا تعارضا كان كل منهما مشتملا على السبب الموجب للعمل به وللأخذ به، فيحكم العقل حينئذ بالتخيير في المقام هذا إن قلنا بأنه من باب السببية. هذا هو حاصل مطلب الشيخ قدس الله نفسه يعني إجمالا. أما تفصيلا، والتفصيل يرتبط بمسلك الطريقية دون مسلك التخيير، فإن مسلك التخيير ما ذكرناه يطابق ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. الشيخ قال أنه إذا قلنا بأن حجية الأخبار من باب الطريقية، فالحق أن العقل لا يدل إلا على لزوم العمل بأحد الطريقين ولا يدل على التخيير، يعني لا يحكم بالتخيير. فإذا اشتمل أحد الدليلين على ما يحتمل أن يكون مرجحا، تعين بحكم العقل الأخذ بذلك الدليل الخاص. فإن قلت أن هذا الكلام صحيح لدوران الحجية بين التعيين والتخيير، إذ الأمر يدور بين أن يكون الدليلان المتعارضان يجوز الأخذ بكل منهما أو يجب الأخذ بأحدهما بعينه، فتكون الحجية دائرة بين التعيين والتخير، وهو العقل يحكم عند دوران الحجية بين التعيين والتخير بالتعيين دون التخير. هذا الكلام صحيح، إلا أن إطلاق أدلة العمل بالأخبار، وهو ما دل إطلاق ما دل على حجية كل خبر باعتبار شموله لكلا الدليلين المتعارضين، يقتضي التخيير، وهذا الإطلاق في قوة إلغاء مرجحية المرجح المزعوم. فإنك إذا قلت خبر الثقة حجة ودار الأمر بين الثقة والأوثق، كان إطلاق دليل حجية خبر الثقة مقتضيا لثبوت الحجية لهما معا، فيكون إطلاق ما دل على حجية الخبر مستلزما لإلغاء مرجحية المرجح المذكور. الشيخ يقول قدس الله نفسه أن هذا الدليل لا معنى للتمسك بإطلاقه في المقام لإثبات التخيير، والسبب أن ذلك الدليل وهو ما دل على أصل الحجية كان يقتضي وجوب العمل بكل منهما بعينه عند الإمكان، وتطبيقه في مورد التعارض غير ميسور لعدم إمكان العمل بهما معا، فغاية ما يقتضيه ذلك الدليل إثبات الحجية الشأنية أو إثبات عدم جواز طرحهما معا، هذا غاية ما يثبت بدليل العمل بالأخبار، أنه لا يجوز ترك كلا الدليلين المتعارضين. أما إثبات التخيير بعنوانه أو عدم مرجحية المرجح، فهذا لا يقوى دليل الحجية لإثباته. فحينئذ يأتي دور العقل، فإن قال العاقل واستقال بأن المرجح المزعوم لا أثر له، كان هذا في قوة استقلال العقل بالحكم بالتخيير، فنأخذ به من باب استقلال من باب الحكم العقلي. وإن لم يستقل العاقل، لأن العقل يحتمل أن يكون لهذه الخصوصية أثر وهو الترجيح، فيكون المورد حينئذ من موارد دوران الأمر بين محتمل الحجية التعيينية ومشكوك الحجية، والعقل يحكم بالأخذ بمحتمل الحجية التعيينية. فإن قلت إن كون الشيء مرجح ككون الشيء دليل لا يجوز إلا بدليل، بمعنى أنه ما لم يرد دليل من الشارع أن هذا مرجح فالأصل عدم كونه مرجحا، ومعنى كون الأصل عدم كونه مرجحا عدم جواز ترتيب الأثر عليه من دون جعل من الشارع. فبناء على ذلك نقول، بناء على تقرير هذه النقطة، نقول أن هنا إشكالين. الإشكال الأول أنه يكفي الشك في كون ما ذكرتم أن ما ذكرتم أنه مرجح في كونه مرجحا، يكفي الشك في كونه مرجحا للمنع من الترجيح به، هذا أولا. ثانيا أن الشك في كونه مرجح يساوق الشك في التعيين والتخير، وذلك لأنه إن كان مرجحا فالأخذ بما اشتمل عليه متعين، وإلا فالتخير ثابت. وقد تنقح في محله أن الأصل في الدوام في مقام الدوران بين التعيين والتخير التعيين، التخير للتعيين، لأن الأصل براءة الذمة عن الخصوصية الزائدة. إذن هذان إشكالان. نعم، هذا إشكالنا الحين على ما تقدم. الشيخ أجاب عن الإشكال الأول، ولعل الأنسب تقديم الجواب عن الإشكال الثاني. الجواب عن الإشكال الثاني بنحوين. النحو الأول أن يقال أنه ليس من الصحيح ما ذكرتم من أن الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير هو التخيير. لا، نحن ندعي أن الأصل هو الاحتياط، بمعنى أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد لأصالة الاحتياط، هذا هو المختار. طبعا الشيخ أعلى الله مقامه يرجح، هو ممن يرجح أصالة الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكنه لا مطلقا في موارد كثيرة، منها من تلك الموارد هذا المورد الذي نحن فيه.
بين الارتباطيين وغير الارتباطيين،
لا، الاستقلاليين لا إشكال في إجراء أصالة البراءة. كلام في الارتباطيين مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، الشيخ ممن يقول بأصالة الاحتياط في تلك المسألة، فلا يكون الإشكال الثاني واردا عليه. هذا ما أولا. ثانيا، أصلا حتى لو سلمنا بأن أصالة البراءة تجري عند في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لكن لا نسلم بجريان أصالة البراءة مطلقا، وإنما المسلم جريان أصالة البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا كان الشك شكا في التكليف، كما لو دار أمر الصلاة بين أن تكون ذات 10 أجزاء أو ذات 9. هنا المسألة خلافية، ولا بأس أن يلتزم فيها بجريان الأصل أصالة البراءة في هذه المسألة. أما إذا كان الشك شكا في المحصل أو شكا في الحجية، فالحق أن اللازم التمسك بأصالة الاحتياط، وما نحن فيه شك في الحجية لا شك في التكليف. والسبب أن الكلام في التعارض بين الأدلة التي ثبت عدم جواز طرحها، وسواء قلنا بأن الأدلة حجيتها من باب الطريقية أو حجيتها من باب السببية، فما دل على عدم جواز الطرح يدل على أن ما تكشف هي عنه مطلوب للشارع. فإذا نحن نعلم في مورد دوران في مورد التعارض بوجود واقع الشارع يريد مني تحصيله، نعلم بأن الشارع يريد مني أن أحصل هذا الواقع الذي تعارضت الأدلة بالنسبة إليه، كما لو تعارض الدليل الدال على وجوب الظهر مبدأ مع الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، فما يدل على عدم جواز ترك كلا الدليلين يدل على أن الواقع في تلك المسألة أمر فعلي يريد الشارع مني تحصيله. إذن ما دل على عدم جواز طرح كلا الدليلين المتعارضين، والمفروض أن الخصم يسلم بعدم جواز طرح كلا الدليلين، إذ هو يدعي التخير، هو يدعي التخير، إذن هو يسلم بأن هذين الدليلين لا يجوز طرحهما، إذ التخير تخير بمعنى لزوم العمل بأحدهما، فلزوم العمل بأحدهما إما أن يكون ناشئا من كون الواقع فعليا لا يجوز لي تركه، وإما أن يكون ناشئا من أن المصلحة في أحد الدليلين فعلية لا يجوز تركها. مؤشك إذن هناك واقع فعلي يريد مني الشارع تحصيله، إما أنه الواقع الذي تكشف عنه الأمارة أو الواقع الذي يكون حاصلا بسبب الأمارة، الاحتمال الأول على تقدير الطريقية، الاحتمال الثاني على تقدير السببية. وإذا كان هناك واقع وشككنا في كيفية تحصيله ودار أمر تحصيله بين أن يكون بكلا الطريقين أو بأحدهما، فالشك هنا شك في التحصيل ولا شك في التكليف؟ من واضح أن الشك هنا شك في كيفية تحصيل ذلك الواقع، بمعنى أن الشك هنا شك في أن السببية التي كانت حاصلة في مورد التعارض هل هي سببية كل منهما لمصلحة نفسه أو سببية أحدهما بعينه للمصلحة الفعلية؟ إن قلنا بالتخيير فكل منهما سبب، إن قلنا بالتعيين فأحدهما سبب. وبناء على الطريقية نشك في كيفية تحصيل الواقع الذي يكشف عنه الطريقان، إذن الشك هنا شك في المحصل وشك في كيفية تفريغ الذمة وكيفية براءتها، وهذا مورد أصالة احتياط لا مورد أصالة البراءة. هذا عن الإشكال الثاني الذي أوردوه. وأما الإشكال الأول وهو أن كون الشيء مرجحا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى جعل، فنقول أن هذا الإشكال يرد علينا لو كنا نقول بلزوم الترجيح في هذا المقام من باب نسبة الترجيح إلى الشارع، إذ هذا الذي يتوقف إلى على دليل، فإن نسبة شيء إلى الشارع من دون دليل تشريع. أما القول بلزوم الأخذ بما اشتمل على المزية من باب الاحتياط فهذا لا يحتاج إلى تشريع دليل ولا يحتاج إلى جعل، وهذا هو الذي نلتزم به في المقام. الشيخ طبعا قدم هذا الجواب، قدم الجواب عن الإشكال الأول على الجواب عن الإشكال الثاني. نحن عكسنا، ووجه العكس والذي قلنا أنه أنسب بأنه إذا دفعنا الإشكال الثاني وأثبتنا أن العقل يحكم بلزوم التعيين من باب الاحتياط بعد ينتفي ما الإشكال الأول، لأنه يكفي في دفع الإشكال الأول أن نقول بأن الذي يتوقف عليه القول بالترجيح مطلق الدليل ولو كان حكم العاقل، والمفروض أن العقل حاكم في المقام بلزوم الترجيح. نقرأ هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني في التراجيح، مكتوب عندكم ترجيح للتراجيح تراجيح. نعم. الترجيح تقديم إحدى الأمارتين. المقام الثاني في التراجيح عبر بهذا الوزن من باب المناسبة والمشاكلة للتعادل، زين، ولكن التراجيح جمع يصلح أن يكون جمعا للترجيح، وتعدد الترجيح باعتبار تعدد المرجح، فيكون المقصود بالتراجيح هنا المرجحات أو موارد الترجيح. تراجيح إما أنه المرجحات أو موارد التراجيح. الترجيح تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لمزية لها عليها بوجه من الوجوه، وفيها مقامات. الأول في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه. الثاني في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. الثالث في وجوب الاقتصار عليها على تلك المزايا المنصوصة أو التعدي إلى غيرها. الرابع في بيان المرجحات من الداخلية والخارجية. لما ذكر في المقام الثالث أنه هل يجب الاقتصار أو يجوز التعدي، بعد اختيار جواز التعدي في المقام الثالث يقع الكلام فيما يتعدى إليه في المقام الرابع، وأن التعدي إلى المزايا الداخلية قبل الخارجية أو الخارجية قبل الداخلية أو النسبة بينهما التساوي في مقام الاعتبار. أما المقام الأول وهو ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية فالمشهور فيه وجوب الترجيح. وحكي عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيان عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل، ويدل على المشهور وهو وجوب الترجيح مضافا إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلاف وتواتر الأخبار بذلك أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية، وإما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية. هذا قوله أن حكم المتعارضين شروع في بيان قصور المقتضي، وقوله مضافا هذا ناظر إلى بيان المانع، بمعنى أن كلام الجبائيين والباقلاني ممنوع إما لوجود المانع وهو الإجماع والسيرة وتواتر الأخبار، أو لقصور المقتضي وهو ما بينه بقوله أن حكم المتعارضين، وإما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية. طيب، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات. وجه هذا القيد أنه إذا كان من المرجحات كانت دليلان متراجحين لا متعادلين، وكلامنا في المتعادلين زين. أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل، في الدليلين المتعارضين مخالفي الأصل، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل، فالحكم بالتخيير زين على تقدير فقده كما في صورة كونهما مخالفين للأصل، أو على تقدير كونه مرجعان بمعنى لا مرجحان، بمعنى أنهما يتساقطان فيرجع إلى الأصل. بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير لا الأصل المطابق لأحدهما. أقول قوله مطلقا لعله تقييد للتعادل، وهذا أنسب، بناء على أن الحكم التخير، تخير فيما؟ في الدليلين المتعادلين من جميع الوجوه حتى من جهة الأصل، إما لأنهما موافقان له أو لأنهما مخالفان له، إذ لو كان أحدهما مختصا بالمطابقة لم يكن التخير ثابت بل كان لازم الترجيح. طيب، على هذا إذن لابد من فرض التخير فيما إذا كانا متعادلين، والتخيير هذا ثابت سواء قلنا بالسببية كما هو واضح أو قلنا بالطريقية، إذ التوقف الذي هو الأصل مع الطريقية يستلزم التخيير في مقام العمل، إما بالنقل، والتخيير إما بالنقل وإما بالعقل. أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح، وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير. نعم، وأما العقل فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعيين العمل بذيها. هذا إشارة إلى أن العقل يكفي في حكمه بالتعيين احتماله للترجيح. إن قلت هذا الاحتمال صحيح لكنه معلق على عدم ثبوت إذن الشارع أو جعل الشارع للتخيير، معلق، فلا يعارض هذا الحكم العقلي إطلاق ما دل على جواز العمل بكل منهما، ولا يندفع هذا شروع جواب عن هذا الإشكال المقدر، ولا يندفع هذا الاحتمال احتمال التعيين الذي يحكم العقل معه باللزوم. لو قال الشارع لا يندفع حكم العقل بالتعيين لاحتمال التعيين بإطلاق أدلة العمل بالأخبار لكان أولى، لأنها أي تلك الأخبار في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان تلك الأدلة تفيد لزوم العمل بكل دليل بعينه، وحيث إن العمل بكل دليل غير ممكن في صورة التعارض خرجت صورة التعارض عن ذلك الإطلاق لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق. إذن تلك الأدلة مدلولها مقيد بسبب الإمكان، لكن صورة التعارض ليست من موارد إمكان العمل بكل منهما، وإلا لتعين العمل بكليهما. مفاد دليل الحجية أن الدليل يجب العمل به مطلقا. خب، هل يمكن العمل بهذا الإطلاق في مورد التعارض؟ هذا غير ممكن، سواء قلنا بالحجية من باب الطريقية أو من باب السببية. أما من باب الطريقية فلأنه لا يعقل جعل الحجية لهما مع المعارضة والاختلاف للواقع، إذ أحدهما كاذب، ولا معنى لجعل الطريقية للدليل الكاذب. إذن يعلم بأن أحدهما ليس طريقا عند الشارع. هذا العلم مقيد لإطلاق دليل الحجية، إذن يعلم بأن إطلاق دليل الحجية بالنسبة لأحدهما ساقط. وكذلك إن قلنا بالسببية، وذلك لأنه وإن لم يمتنع كونهما معا سببين تامين، إلا أن العمل بهذين السببين مع التعارض غير ممكن. إذن يعلم بسقوط فعلية أحد التكليفين من باب المزاحمة، وهذا يعني أن إطلاق الدليل الدال على الحجية سواء كانت الحجية من باب السببية أو من باب الطريقية غير شامل لموارد التعارض، وهذا معنى التقييد بالإمكان. طيب، والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما، لا التخيير بينهما. يعني العاقل لا يحكم بالتخيير بعنوانه، العاقل يحكم بالتخيير بمعنى لزوم العمل بأحدهما، هذا غاية ما يحكم به العاقل. خب، قلت إن العاقل يحكم بلزوم العمل بأحدهما بمعنى أنه يحكم بلزوم العمل بالجامع، لكنكم مع ذلك تحكمون بالتخيير استنادا إلى حكم العاقل. الشيخ قال أن حكم العقل بالتخيير مبني على ثلاثة مقدمات: المقدمة الأولى عدم جواز طرحهما، المقدمة الثانية عدم إمكان الجمع بينهما، المقدمة الثالثة عدم وجود المرجح في أحدهما. لذلك نقول بأن حكم العقل بلزوم العمل بالجامع مع ملاحظة هذه المقدمات الثلاثة يستلزم حكم العقل بالتخيير. إذن التخيير موقوف على عدم وجود المرجح، لكن العقل يرى أن المرجح المحتمل مرجحون لدوران الأمر. العقل يحكم بالتخيير إذا انتفى كل ما يمكن أن يكون مرجحا، ومما يكون مرجح ما يحكم العقل بأنه مرجح، ومما يحكم العقل بأنه مرجح المرجح المحتمل. إذن مع وجود ما يحتمل أن يكون مرجحا لا يحكم العقل بالتخيير، يحكم العقل بالتعيين. فمثلا إذا تساوى المجتهدان في العالمين نقول العقل يحكم بالتخيير، والسبب أنه لا يجوز ترك فتواهما ولا يمكن العمل بفتواهما ولا مرجح لفتوى أحدهما على الآخر، هنا يحكم العقل بالتخيير. لكننا نحتمل أن تكون فتوى زين متعينة ومرجحة على فتوى عامر. منشأ هذا الاحتمال احتمال أن يكون كونه قرشيا مرجحا، يحتمل، هذا محتمل. بعد العقل هنا لا يحكم بالتخيير، والسبب أن حكم العقل بالتخيير سابقا كان مقيدا بعدم وجود المرجح. المرجح ما هو؟ المرجح ما حكم الشارع بأنه مرجح أو حكم العقل بأنه مرجح. حكم العاقل بالمرجحية، إما أن يكون من باب انكشاف الواقع، وإما أن يكون من باب احتمال التعين، لأن العقل إذا دار الأمر في مثل هذه الموارد بين التعين والتخيير يحكم بالتعيين. إذن احتمال المرجحية مستلزم للمرجحية، وعلى هذا فلا يحكم العقل بالتخيير بل يحكم العقل بالتعيين. قال: وإنما يحكم بالتخيير بضميمة أن تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح، فإن استقل بعدم المرجح حكم بالتخيير، أي إن استقل العاقل بأن الذي وقع الخلاف في كونه مرجحا لا يصلح الترجيح به، خب هذا كان بمثابة حكم العقل بعدم وجود المرجح، فيتنقح بذلك موضوع الحكم بالتخيير، لأنه نتيجة عدم إمكان الجامع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجح لأحدهما. وإن لم يستقل بالمقدمة الثالثة، أي أن العقل شك، وقع خلاف أن هذا مرجح أو ليس بمرجح، والعقل قال أنا لا حكم لي في هذا المقام، إذن في مثل هذه الصورة هل يقال بأن المرجح غير موجود؟ لا، لأن الشك في وجود المرجح مع احتماله يحكم العقل معه استقلالا بأنه يجب الأخذ به، هذا عين الترجيح. إذن هنا حكم عقلي ثان بالمرجح يوجب ارتفاع موضوع حكم العقل الأول بالتخيير. إذن العقل يحكم بالتخيير إن لم يحكم بأن هنا مرجحان، فيكون العمل بالراجح مع الراجح المحتمل معلوم الجواز، والعمل بالمرجوح مشكوك الجواز، وكلما دار الأمر بين العمل بمعلوم الجواز ومشكوك الجواز تعين العمل بمعلوم الجواز دون مشكوك. فإن قلت أولا، هنا إشكالا، إن كون الشيء مرجحان مثل كون الشيء دليلا، الأصل عدم المرجحية كما أن الأصل عدم الدليلية وعدم الحجية، يحتاج إلى دليل، وهذه من الموارد التي قيل فيها بأن عدم الدليل دليل العدم، لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه، بل العمل به مع الشك يكون تشريعا كالتعبد بما لم يعلم حجيته. أنتم شلون تجعلون المرجح المحتمل مرجحا والحال أن احتمال مرجحيته يعني الشك في مرجحيته، والشك في المرجحية مجرى أصالة عدم المرجحية بل مجرى أصالة حرمة الترجيح وهي حرمة التشريع. ثانيا، إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين ووجوب أحدهما على البدل، أحدهما المعين يجب العمل به أو أحدهما لا بعينه يجب العمل به، فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة. هذا مو من تتمة الإشكال، هذا بيان لوجه الإشكال، لأن الإنسان إذا أراد أن يشكل فلا يناسب أن ينسب إشكاله يبني إشكاله على مذهب جماعة، لأنه ليس من المناسب أن تقول أن هذا الإشكال مبني على الأخذ بأحد شقي الخلاف. الشيخ يريد أن يقول أن هذا الإشكال مبني على الجماعة الذين ذهبوا إلى البراءة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. قلت: أما كون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من الشارع فمسلم، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع احتياطا لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم.
يعني من دون استناد الالتزام، يعني احنا نلتزم لكن ليس التزامنا من باب إلزام الشارع.
نعم أحسنت. نحن نعمل بهذا الدليل احتياطا لا من باب كونه متلقى من الشارع، فلا يشمل هذا العمل ما دل على حرمة العمل بلا علم. الاحتياط بالأخذ بالاحتمال ليس مشمولا لما دل على النهي عن العمل بغير العلم، لأن مورد النهي عن العمل بغير العلم العمل بغير العلم مع إسناد العمل إلى حكم الشارع. فراجع: نظير الاحتياط بالتزام ما دل أمارة غير معتبرة على وجوبه، ألا يجوز الاحتياط بأن توافق الأمارة غير المعتبرة؟ بلى، لا أشكال في ذلك. فكيف تقولون هناك أن الاحتياط بالنسبة إلى الأمارة غير المعتبرة لا يكون عملا بغير العلم، وتريدون هنا أن تطبقوا هذا الإطلاق على ما نحن فيه، ما احتمال الحرمة أو العكس؟ وأما العكس أي تدل أمارة غير معتبرة على الحرمة ونوافقها بالترك إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة أو الحرمة والاستحباب أو الحرمة والكراهة. وأما إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين وأحدهما على البدل ففيه أنه لا ينفع بعدما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة، أي أن الإشكال لا يرد علينا نحن القائلين بأصالة الاحتياط في تلك المسألة، في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخير اختار الشيخ أصالة الاحتياط كما هو مذهب جماعة من المحققين، فإنهم اختاروا أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخير، إذا الإشكال ليس بوارد عليهم. ثم قال: والأولى منع إدراجها في تلك المسألة، لأن الذين قالوا هناك بأصالة البراءة قالوا بأصالة البراءة عند الشك في التكليف، لا الشك في كيفية في المحصل أو في تفريغ الذمة، أي الشك في الامتثال. لم يقل أحد بأنه إذا دار أمر الامتثال بين التعيين والتخيير فالأصل براءة الذمة، قالوا قال بعضهم بأصالة البراءة عند دوران التكليف بين التعيين والتخيير. إن قلت خب الكلام هنا عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهو دائما مورد للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي الشك فيه شك في المكلف به، فيكون الشك دائما شكا في الامتثال للقائلين بأصالة البراءة في التعيين والتخيير. قلت: نعم التعيين والتخيير دوران الأمر بينهما يساوق العلم الإجمالي، ونعم إن العلم الإجمالي يكون الشك فيه شك في المكلف به لا شك في التكليف، لكن يرجع الأمر في موارد العلم الإجمالي بالأقل والأكثر والتعيين والتخيير إلى الشك في التكليف، أي أن التردد في الامتثال ناشئ من التردد في التكليف، وإذا جرت أصالة البراءة في التكليف ارتفع موضوع أصالة الاحتياط في الامتثال. وبذلك يتبين الفرق بين ما نقوله هنا من أن الجارية أصالة الاحتياط وبين ما يقال هناك. الذين يقولون بأصالة البراءة يقولون بها من باب كونها أصلا حاكما على أصالة الاحتياط، أما في المقام فلا أصل حاكما على أصالة الاحتياط، إذ يتمحض الشك في الامتثال، يتمحض الشك في الامتثال، لأن ما دل على لزوم على الترجيح على عدم جواز طرح الدليلين يدل على أنه يجب الأخذ بأحدهما، والمفروض أن أحدهما يحتمل أن يكون مترجحا على الآخر راجحا على الآخر، فيكون الشك هنا شكا في أن الذي يجب الأخذ به الذي دل الدليل على عدم جواز طرح الدليلين الناظرين إليه هل يكفي في تحصيله الأخذ بأحدهما على البدل أو لا بد في تحصيله من الأخذ بأحدهما بعينه، يكون الشك شكا في الامتثال في المقام. قال والأولى منع إدراجها في تلك المسألة، لأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات. إذا دار الأمر بين جواز العمل بهذه الأمارة على نحو التعيين على نحو التخيير أو تلك على نحو التعيين، فلا يجوز العمل بهذه بل يتعين العمل بتلك. طبعا هذا البيان الأولي للشيخ. الشيخ يذكر فيما يأتي إن شاء الله تعالى أنه إن قلنا بالتخيير فالحق ثبوت التخيير، إن قلنا بالسببية فالحق ثبوت التخيير، وأن هذا الكلام يصح على تقدير القول بالطريقية، لدوران الأمر بين طريقية كلا الطريقين وبين طريقية أحدهما، وهذا يساوق الشك في حجية كلا الدليلين أو حجية أحدهما، وهذا دوران بين التعيين والتخيير في مقام الحجية والأصل فيه التعيين. ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات، وهي ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء، بل أصالة التعيين لا تشمل تختص بصورة دوران الأمر بين حجية هذا ابتداء وبين حجية ذاك تعيينا، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية. صحيح أن مورد التعارض يكون الدليلان فيه متصفين بالحجية الشأنية معان، كما تقدم الكلام عن ذلك حيث قلنا أن التعارض الذي هو مورد أدلة التخيير أو الترجيح هو التعارض بين الدليلين المتصفين بالحجية الشأنية التي لا يمنعها من بلوغ درجة الفعلية إلا التعارض. صحيح، لكن كما يحكم العاقل عند الشك في ثبوت أصل الحجية تعيينا أو تخييرا بالتعيين، يحكم العقل أيضا عند دوران الأمر في الحجية الفعلية بين التعيين والتخيير بالتعيين، مع أن مشكوك الفعلية حجة شأنا حجة شأنا، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية، وذلك لأن ثبوت الحجية الشأنية مع تعين العمل بالحجية الفعلية، ثبوت الحجة الشأنية مع تعين العمل بالحجة الفعلية لا ينفع في براءة الذمة. فإن المرجوح وإن كان حجة في نفسه
مرجوح لو الشأني،
نعم، إلا أن حجيته فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلوم، فالأخذ به والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة. هذا التحقيق يأتي، وصلى الله على محمد وآله.